السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فما زلنا معكم في هذه المجالس المباركة الطيبة نقتبس قبسات من نور كتاب الله عز وجل. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نقف ونقتبس نورا من قوله عز وجل في فواتح سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهذه السورة، سورة الأنعام، من أعظم سور القرآن من حيث حديثها، بل طول حديثها عن أعظم القضايا الإيمانية وأعظم المسائل المصيرية، أولها قضية توحيد الله عز وجل، ثم قضية الإيمان بالكتب المنزلة، ثم قضية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تصفحت هذه السورة من أولها إلى آخرها لوجدتها لا تتحدث إلا عن هذه المحاور الثلاث: المحور الأول توحيد الله عز وجل والنهي عن الإشراك به، والأمر الثاني الذي تركز عليه أيضا هي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث الذي تركز عليه، طبعا الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بالكتب، إنما المحور الثالث هو الإيمان باليوم الآخر. هذه المحاور الثلاث: توحيد الله، الإيمان بالرسل والكتب معا، والإيمان باليوم الآخر. والذي يريد أن يتصفح هذه السورة جيدا ويتدبرها فسيجد المولى تبارك وتعالى أحيانا يستطرد بذكر أخبار الأمم السابقة أو بذكر الترغيب في توحيده والترهيب من الإشراك به، ثم يعود إلى إثارة هذه القضايا الثلاث متسلسلة، ثم يقطعها مرة أخرى بالاستطراد في مسألة متعلقة بهذه المسائل الثلاث، ثم يعود إلى هذه المحاور الثلاث إلى أن تنتهي السورة. فهذا يدل على عظم هذه السورة المباركة، سورة الأنعام. وقال عز وجل في افتتاحها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وبدأت هذه السورة بالحمد، وذلك لأمور مهمات. أول هذه الأمور أن الله عز وجل أراد أن يحيط خلقه جميعا بالحمد. أراد الله أن يحيط الخلق جميعا منذ بدايته إلى نهايته بماذا؟ بالحمد. فترون الله عز وجل بدأ خلقه بالحمد: الحمد لله رب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وترونه سبحانه يختم الخلق أيضا بالحمد، نهاية مصير العباد، وترى الملائكة يسبحون حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم، إلى أن قال إلى أن قال وآخر دعواهم أن وقيل الحمد لله رب العالمين. ختم مصير الناس إلى الجنة ومصير الناس إلى النار بقوله وقيل الحمد لله رب العالمين. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فبدأ الخلق بالحمد، وختم مصير الناس إلى جنة أو نار بالحمد، وختم مصير أهل الجنة وحال أهل الجنة كأنهم سيبقون على ذلك الحال، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا السبب الأول، بدأت هذه السورة بالحمد، أراد الله أن يحيط الخلق كله بالحمد كما قال الحافظ المفسر الإمام ابن كثير رحمه الله. أيضا نلحظ أن الله أراد أن يحيط كتابه جميعا بالحمد. شوف الأمر الأول خلقه، الأمر الثاني كتابه، كتابه أوامره ونواهيه، وهذا هو الأمر الذي يلحظه المسلم في دينه. كل شيء دائر بين الخلق والكتاب، كتاب الله عز وجل أي أمره ونهيه. ألا له الخلق والأمر، له الخلق الذي نراه الكون، والأمر في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلماته في الكون كن فيكون، أو كلماته في الكتاب افعل لا تفعل. أراد الله أن يحيط كتابه العظيم هذا القرآن الكريم بالحمد. كيف؟ بماذا بدأ القرآن؟ بدأ بسورة الفاتحة وهي تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. تكمل الربع الأول من القرآن بماذا ينتهي؟ بسورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أكمل الربع الثاني للقرآن ترى سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أكمل الربع الثالث للكتاب ينتهي بسورتين سبأ وفاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ثلاثة أرباع تاع الكتاب كلها بدأ بالحمد، وينتهي كل ربع من الكتاب بالحمد. الربع الأخير انتهى بماذا؟ بقول أعوذ برب الناس، وقبلها قل أعوذ برب الفلق. لماذا؟ أراد الله أن يقسم كتابه نصفين، نصفا له سبحانه كما قسم الفاتحة، شيء للعبد، شيء لله وهو الحمد والتمجيد والتعظيم، وشيء للعبد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مثل الفاتحة. ماذا قال الله تعالى فيها؟ كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة، وش يقصد بالصلاة هنا؟ الفاتحة، قسمت الصلاة أي الفاتحة، سميت صلاة لأنها الركن الأعظم للصلاة، الذي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. احنا نرى الأركان الأخرى قد تسقط عن العاجز، قد تسقط عن العاجز، ما قدش تقوم أجلس، ما قدش تجلس معليش على جنب، لكن الفاتحة لابد أن تقرأ اللهم إلا في أحوال خاصة، أحوال كالأبكم الغالب، أبكم لا نستطيع أن نكلفه بما لا طاقة له به، أو الإنسان الأعجمي الحديث عهد بإسلام، هذا وين أسلم يقدر يحفظ الفاتحة؟ لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة. وش نقول له؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قلها في قراءة، في قيامك، في ركوعك، في سجودك، في التشهد، قل برك هذا الربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومع الأيام يتعلم، يتعلم الفاتحة، يتعلم الصور الأخرى. الشاهد من هذا أن سورة الفاتحة سميت الصلاة، قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. شوف الله عز وجل رحيم. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وهذه منيح نعرفوها يا إخواننا، إنسان كي يصلي صلاته منيح يستحضر هذه المعاني. أنت غير تقول الحمد لله رب العالمين تذكر أن الله شو يقول الآن؟ حمدني عبدي. وهذا شو معنى المناجات؟ أنا نشوف ما كاش مناجات، كاش ذيك المناجات والحديث، المناجات هي الحديث مع الله عز وجل، تناجيه وتحدثه، ثم أركع واسجد واشكو إليه همومك واشكو إليه غمومك فسيفرج عنك كل كرب. الشاهد أن المناجات لازم تحس بلأنك تخاطب الله، فتقول الحمد لله رب العالمين، وهو يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، هكذا. الآن إياك نعبد له وإياك نستعين، قال هذه قسمتها نصفين، إياك نعبد لمن؟ لله، وإياك نستعين للعبد، وإياك المنفعة ترجع للعبد، إياك وهذه قسمتها نصفين ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. كي مقسم الفاتحة نصفين، نصفها له سبحانه ونصفها الثاني للعبد، قسم الكتاب كله نصفين، نصف الأول له سبحانه، الحمد الحمد الحمد، أخيرا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لمن هذه؟ للعبد. أراد الله عز وجل أن يجعل للعبد حظا من كتابه يختم به. زد فيه إشارة أيضا أن القرآن الكريم من اعتصم به أعاذه الله من شر ما خلق، من شر ما خلق، كل شيء خلقه الله سواء كان إنسيا جنيا هامة، أي هامة مثل العقارب أو شيء لا يرى أو سحر أو عين، من شر ما خلق، كل شيء، هذا دعاء جامع، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الشاهد أيها المؤمنون أن الله بدأ هذه السورة العظيمة بالحمد إشارة إلى أنه يريد إحاطة الكون كله بالحمد، ثم إحاطة الكتاب كله بالحمد أيضا، كله حمد. وأيضا يريد الله عز وجل أن يعلمنا كيف نحمده، الحمد لله الحمد لله. ولماذا حمد الله نفسه؟ لأنه علم سبحانه أن العباد عاجزون عن حمده. فيه واحد يدعي أنه يمكن أن يحمد الله حق حمده؟ أبدا، مهما أوتيت عبادة داود عليه السلام، عبادة الأنبياء جميعهم، ما استطعت أن تحمد الله كما يجب. حتى واحد تفطن إلى هذه القضية في عهد داود عليه السلام، قال يا رب، كان يناجي الله، يا رب إذا حمدتك كنت أنت الذي وفقتني إلى الحمد. شكون اللي يوفقك للحمد؟ شكون؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك لكل الطاعات. لذلك تسمع أنت الأذان تعاود موراه أشهد أن الله أكبر الله أكبر، نقولوا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. غير يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول أنا أجيب حي على الصلاة، أجيب حي على الفلاح، لا بحولي وقوتي ولكن بحول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا رايح له، فهو الذي وفقني إلى هذا، لا حول لي ولا قوة إلا بالله سبحانه. ومن لم يجب داعي الله فهو غير موفق، ما وفقوش ربي سبحانه. وهذا من يحن إنسان يقف عند هذه المعاني حتى يرحم الخلق، غير موفق لم يجب، الله خذله، العكس على التوفيق هو الخذلان، مخذول. فالإنسان واحد غير موفق نترفق به وندعوه إلى الصلاة، ندعوه إلى سبيل الخير حتى يلحق بالركب، ركب الصالحين وركب المتقين. إذن هنا نعود فنقول إن الله عز وجل علمنا كيف نحمده فنقول الحمد لله، زد وأخبرنا أنه لا يستطيع أحد أن يحمده. قال ذاك العابد اللي ذكرت لكم الآن قصته، قال يا رب إن حمدتك كنت أنت الذي وفقتني إلى الحمد، وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد. شوف، قل الحمد لله، الحمد لله، شكون اللي يوفقك له؟ الله، قل الحمد لله، ما له مرة أخرى. واش قال؟ فأوحى الله إلى داود عليه السلام أخبر عبدي أنك الآن حمدت. العجز عن الإدراك إدراك، كي يعترف الإنسان أنه عاجز عن الحمد هذا هو الحامد، والذي يدعي أنه حامد هذا مغرور وغير حامد. إياك هذا كأنك تدعي لنفسك أنك قمت بالواجب، مستحيل تقوم بالواجب. الآن قالوا أدركت، الآن حمدت، العجز عن الإدراك إدراك، إنسان كي يعترف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المعترفين بهذه القضية، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما نقدرش قالوا نحمدك كما أنت أثنيت على نفسك، استحيل. الله حمد نفسه بما لم يحمد عبد ربه عز وجل. فإذا حمد نفسه لأن العباد عاجزون كلهم عن حمده كما أمر. لماذا؟ لأن نعم الله كثيرة، نعم الله عز وجل كثيرة، أعظمها نعمة الإسلام، أعظم نعمة على الإطلاق. الإنسان يحمد الله ليل نهار أنه وفقه إلى الإسلام وأنه وفقه إلى الإيمان. ويوم يدخل أهل النار النار، أهل النار من الموحدين من العصاة المؤمنين، يدخلون النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، يبقون في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون، ثم يخرجون حتى لا يبقى فيها أحد مسلم، لا يبقى في النار مؤمن، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال حبة من خرد من إيمان، ما يبقاش المؤمن الذي لم يشرك بالله شيئا، المؤمن الذي لم يشرك بالله شيئا، مات وهو لم يخدش هذا التوحيد بشيء، لم يدعو غير الله، لم يذبح لغير الله، لم يستغيث بغير الله، لم يتوكل على غير الله، لم يخف غير الله الخوف السر، وغير ذلك من مقامات العبودية التي لا يجوز صرفها إلا لله. هذا يجي نهار يخرج مهما كان، عربيد سكير مهما كان، ما دام موحد يجي يخرج. عندئذ يرى الكفار وهم يصطرخون في النار خروج من؟ خروج الموحدين. فيقول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عندئذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين. ما عليش يقول لك ندخل للنار سنوات مئات سنين، بصح المهم يجي نهار نخرج. هذه أعظم أمنية يتمناها الكفار، ولا تساعة من دم. لذلك أعظم نعمة على الإطلاق أنك تكون مسلما، تكون مسلما. ثم النعمة الثانية السنة، أن يوفقك الله إلى أن تكون من أهل السنة والجماعة لا من أهل البدع والضلالة. فإن السنة هي من أعظم النعم المطلقة بعد الإسلام، السنة أن تكون على وفق منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لا تحيد عنهم، هذه أعظم نعمة. تخيل نفسك أخي الكريم لو عشت وولدت في بيئة الشيعة، لو كانك عايش زدت مع الشيعة، أتخيل زدت مع القاديانيين، أتخيل زدت مع الدروز، لا تعرف السنة أبدا، وتخيل هاد الناس بعاد كل البعد عن السنة، ما رقوا من الدين وهم لا يشعرون. فهذه أعظم نعمة أيضا. ثم نعمة العلم، نعمة الذكر، ثم تنتقل إلى النعم الأخرى، نعمة الدنيوية، نعمة الأهل، نعمة المال، نعمة العمل، وغيرها من النعم التي لا يمكن أن يحصيها العبد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الإنسان يعجز عن إحصاء نعم الله عز وجل. لو نديروا دوك الآن مجلس نبدأ نحصيه النعم ما نقدروش. حتى بكري واحد قالوا تعال بنا نؤمن ساعة، اجلس، قالوا شوف ما هي أدق نعمة عندك؟ أدق نعمة، وش معنى أدق نعمة؟ ما نحصلهاش، لا نشعر بها. قالوا نعمة النفس. صدق، نفس لك تنفسه، معك لك تنفس نعمة، بلا ماكش تبذل حتى مجهود، ماكش ما تعرفش في أي واحد في الدنيا ينوي يتنفس، ينوي شغل يقول حبس دقيقة نتنفس ودوك نجي، ما كاش. ولا يدرك هذه النعمة إلا من أصيب بضيق التنفس كأصحاب مرض الرب، هذا يعرف قيمة النفس نحن نجهلها. شوف لا شعور، تتحدث وأنت تتنفس، تأكل وأنت تتنفس، تنام وأنت تتنفس. أعظم نعمة أيضا، أدق نعمة دقيقة الإنسان يشكر الله تعالى، يشكر الله تعالى عليها. مرة دخل أحد العلماء على أحد الخلفاء فوجده في يوم صائف قائض، صيف حار شديد، وهو يريد أن يشرب ماء. قيل إنه هارون الرشيد، قيل إنه دخل على هارون الرشيد، وهارون الرشيد ليس كما يزعم أهل الأدب المزيف كجورج زيدان وغيره ومن تبعه من أصحاب المسلسلات والأفلام، يصورونه للناس على أنه خليفة لهو ومجون، بل كان هارون الرشيد من الخلفاء الصالحين، كان يحج عاما ويغزو عاما، كان مقائما بأمر الله عز وجل على قدر استطاع. هذا أراد أن يشرب ماء، فقال له ذلك العالم الزاهد: يا أمير المؤمنين على رسلك، الصيف، قلت لك الصيف. قال: أرأيت لو أن الله أمسك عنك هذه الشربة من الماء بماذا كنت تفديها؟ قال: أفديها بنصف ملكي، نصف الملك كامل كامل. ماشي. قال: اشرب بصحتك. فشرب، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أو أرأيت لو أن الله أمسك عنك إخراجها، ما تقدرش تخرج هذا الماء، وهو ما يسمى بعسر البول، مرض خطير، لو أنه لا تجرى للمصاب به عملية، عمل جراحي في الحين، يموت. عسر البول ما يقدرش، تسد مجاري بوله، تسد حتى يهلك. قال، ويبدأ طبعا يبدأ يتخبط حتى يهلك. قال: أرأيت لو أن الله أمسك عنك إخراجه بماذا كنت ستفديه؟ ويعرف ما عسر البول، ها؟ كما كاين واحد اسمه سمنون، سمنون المحب، واحد يدعي العبودية، كما قلنا كاين ناس يدعون أنهم وصلوا إلى العبودية، وصلوا إلى الحمد الكامل، فقال: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. خلاص أنا مستعد، أنا ما نحب حتى واحد، نحبك غير أنت يا الله، هذا كلام طيب. فكيف ما شئت فاختبرني، يعني ابتليني كما تحب. أوه، ومن أنت؟ فابتلاه الله بعسر البول، ابتلاه الله بعسر البول، فصار يمشي في الأزقة ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. كان يسمى سمنون المحب، صار يسمى سمنون الكذاب. إنسان يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله العفو والعافية، أخ أحسن دعاء، خير دعاء أن تسأل. شوف في البخاري، دخل الرسول، صحيح البخاري هذه القصة، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة فوجده كالفرخ هك ضعيف الحمى. الرسول صلى الله عليه وسلم غير شافه عرف واش دار، قال: ويحك، ماذا كنت تقول؟ وش كنت تدعي؟ قال: كنت أقول: يا رب، ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. انت مريض، وشك حتعذبني به في الآخرة، عجله لي في الدنيا الآن. قال: ويحك، لا تطيقه، أما كان بوسعك أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ حسنة مطلقة في الدنيا، حسنة زوجة صالحة، مسكن واسع، مركب واسع، صحة طيبة، ولد صالح، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، انتهى. فلماذا تسأل الله تعالى أن يعجل لك البلاء؟ الشاهد عسر البول، وابتلي به ذلك الكذاب. فقال له: أرأيت لو أن الله أمسك عنك إخراجها؟ فقال: أفديها، هذيك شوية تعلمها، هذا تعلم إخراج البول، أفديه بنصف ملك الآخر، باش يشرب الماء فداه بنصف ملكه، ولكي يخرج الماء يفديه بنصف ملكه الآخر. فقال كلمته الحكيمة: يا أمير المؤمنين، إن ملكا لا يساوي جرعة ماء أحق أن تطيع الله فيه. قالوا: خاف ربي سبحانه في هذا الملك، لا يسوى جرعة ماء، وهذا أمر طيب. الشاهد من هذا كله هو معرفة قدر الحمد، أن يحمد العبد وربه، ولا شيء أحب إلى الله مثل المدح، أن يمدحه ويحمده: الحمد لك يا رب. صحابي رفع رأسه من الركوع فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. عندما انقضت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي قال هذا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يتسابقون، أيهم يكتبها أول. شوف كلام طيب نافع من هدي النبوة. هذا الكلام هذا كي تقولوا أراك ملأت السماوات والأرض بالأجر، من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فأحمد الله تعالى. وإن الله كما جاء في سنن الترمذي يحب العبد إذا أكل اللقمة أن يحمده عليها. وأول في سنن الترمذي أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد، هذه الأولية نسبية، هذه الأولية نسبية، نسبية بمعنى مش نسبية أينشتاين تاني تقول لي أدخلها لنا في أو أدخلها لنا خرج قال الموضوع، لا يعني أمر نسبي. أحيانا الناس تظن أن في النصوص تعارضا، أن في النصوص تعارض، ما كاش تعارض، ما كاش تعارض، بالحيثيات تزول المشكلات. مثلا يجي واحد يسخسيك من أول من أسلم، شفت حير أول من أسلم، تدخل لأبو بكر ينطق الثاني علي، ينطق الثالث زيد، ينطق قلوا سهل، ما تجاوبش بالخف. إذا كان عندك بزاف نصوص وش تقول له؟ أول من أسلم من الرجال الكهول أبو بكر، وأول من أسلم من الشباب علي، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من أهل الكتاب ورق. انتهى. في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل، في مسائل التفضيل والأولية ينبغي التفصيل. يجي واحد يسخسك شكون اللي خير، عائشة ولا فاطمة؟ بالك تجاوب، قد ساكتم. من أفضل، عائشة ولا فاطمة رضي الله تعالى عنهما؟ قلوا ثريت. أما من حيث العلم فعائشة، أما من حيث النسب ففاطمة. انتهى، أعطيت كل واحد حقه. هذه وش معناتها النسبية؟ كل واحد بالنسبة لي كذا كذا، وبالنسبة لي كذا كذا. الآن مثلا وصلنا القضية تاعنا، أول ما يحاسب به العبد شوف فمن أول ما تقولوا لي الصلاة، وهنا أول ما يحاسب به العبد في العبادات الصلاة، أول ما يحاسب به العبد في الحقوق الدماء، أول شيء يبدأ الحساب في الحقوق الدماء، وأول ما يبدأ به في الحساب في النعمة، أول ما يحاسب به العبد أول حاجة في النعمة تعالى، فيقول الله تعالى يا عبد ألم أصح جسمك وأروك الماء البارد، يبدأك بالنعم دقيق، ألم أصح جسمك وأروك الماء البارد، ما رزقتكش الماء البارد؟ فإذا كنت قلت الحمد لله فقد نجوت، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. جاء في مسند الإمام أحمد وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال جالسين شربوا ماء بارد وكانوا تحت ظل الشجرة وتمر شوية تمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل بارد وماء بارد وتمر طيب، إن هذا هو النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة. ربي سقسين قلت الحمد لله لما قلت ربي رزقك، قل الحمد لله. فالإنسان يحمد الله تعالى ويوطن هذا اللسان على حمده حتى لا يكفر نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كفار للنعم ينساها ويتذكر النقم ولا ينساها. قال الله تعالى الحمد لله، أو لماذا بدأ بالحمد؟ لإحاطة خلقه بالحمد، لإحاطة كتابه بالحمد، ليعلمنا الحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. لماذا ذكر الله تعالى السماوات والأرض مع أنه خلق كل شيء كما قال في آية الفاتحة الحمد لله ربي العالمين؟ قال أهل العلم إنما خص الله تعالى ذكر السماوات والأرض لأنهما أعظم المخلوقات. السماوات والأرض فيما نراه، فيما نراه، وإلا أعظم المخلوقات فيما لا نراه هو العرش، أعظم مخلوق على الإطلاق عرش الرحمن، هذه قاعدة، أعظم مخلوق على الإطلاق هو العرش. وأعظم صفة لله، أعظم صفة للرحمة، ورحمته ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك ترون الله يذكر صفة الرحمة عندما يذكر العرش، الرحمن على العرش استوى، كل ما يذكر استواءه على العرش يذكر الرحمة، ما يذكرش القوي، ما يذكرش العليم على الرحمة على العرش استوى، الرحمن. قال أهل العلم كابن القيم وإنما اختار الله عز وجل ذكر أعظم الصفات مع أعظم المخلوقات. أعظم الصفات مع أعظم المخلوقات. لذلك عندما خلق الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده تحت العرش وش مكتوب فيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي، رحمة الله سبقت غضبه. إذن أعظم المخلوقات فيما نراه هي هذه السماوات، السماوات والأرض. والسماء كل ما علاك فهو سماك، باش تجيك ساهله باش تحفظها، كل ما علاك فهو سماك. السماء العلو، مثلا دوك انت خساره مانيش قادر، مثلا دير هاك، واش درت؟ رميتها؟ كاع قلت رميتها في السماء. وين رميتها في السماء؟ ما لحقتش هذه القفله، تقولوا كاع رماها في السماء، تحمل حاجه وترميها في السماء. السماء هي العلو، فلا يرد عليك يجي واحد يدير لك شبهه يقول لك أأمنتم من في السماء؟ كيفاش الله في السماء والسماء مخلوق؟ كيفاش الله في المخلوق؟ قولوا عادي، الله في السماء وش معناه؟ أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في العلو؟ أأمنتم من في العلو؟ ليس المقصود السماء هي هذه أجرام، هذا أسلوب عربي. ونزلنا من السماء ماء، الماء ينزل من السماء ولا من السحاب؟ ينزل من السحاب، السماء راهي فوق فوق فوق. إذن العلو المقصود، ونزلنا من السماء أي من العلو من السحاب. إذن الحمد لله الذي خلق السماوات، فذكر الله لنا ما نراه أعظم المخلوقات، فمن باب أولى خلق غيره، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الجماد، خلق البحار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وهذه رسالة إلى كل الكافرين، رسالة إلى من يجحد الخالق، رسالة إلى من يثبت مع الله خالقا آخر وغير ذلك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وبدأ بذكر السماء لأنها أعظم في الخلق من الأرض. ما أيهما أعظم خلقا؟ السماوات أعظم خلقا من الأرض، فبدأ بالأعظم. وهذا لا يعني أن السماوات خلقت قبل الأرض، لا، الأرض خلقت قبل السماء، الأرض خلقت قبل السماء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وإنما بدأ بذكر السماوات هنا لأنه يتحدث عن ماذا؟ عن الأعظم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والأرض مشتقة من أرض الشيء، أرض الشيء إذا اتسع. العرب كي تكون عندهم جرحة يقول لك لقد تأرضت القرحة، القرحة انتهي تأرضت، شمعت توسعت كبرت. والأرض واسعة لا شك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. قد يقول قائل قال النور مفرد، المفروض يقول الظلم الظلام، الظلام والنور، صح؟ ولا يقول الظلمات والأنوار. لماذا جمع الظلمات وأفرد النور؟ قال الله عز وجل، أو قال أهل العلم في بيان ذلك، إنما جمع الظلمات وأفرد النور لأن طريق الحق واحد لا يتعدد، طريق الحق واحد. أما الضلال والكفر والمعاصي شحال عندهم طريق؟ طرق كثيرة، طرق كثيرة لا تحصى الظلمات، لكن طريق الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هكذا يقول الله تعالى، ليس بعد الحق إلا الضلال. إذن فالله تعالى جمع الظلمات لأن طرق الباطل كثيرة. ويحسن بالناس إذا المعلم ليدعو الناس أن يبين للناس الحق، يبين الناس الحق، هذا هو أهم شيء، بين لهم الحق وذكرهم به وكرره على مسامعهم، والشيء إذا تكرر ولا تذكر الأقوال الباطلة والمذاهب الهدامة إلا على سبيل الإجمال للتحذير فقط. أذكرش بعض الناس يجي يدير درس الفرق الضالة، تفضل الشيعة وهي 12 فرقة، الإمامية والإسماعيلية، ما شاح تحبس ناس بزاف، هذا أهل تخصص، هذا لأهل التخصص الذين يتخصصون في دراسة مقارنة الأديان والفرق. أما العامة الناس لا تدخلهم في هذه المتاهات، واحد زائد واحد تساوي اثنين، انتهى. من غير المعقول يجي واحد يقول لكم أيها الناس واحد زائد واحد لا تساوي ثلاثة ولا تساوي أربعة ولا تساوي خمسة، شحال حيقعد هذا إلى ما لا نهاية؟ لا لا، أعطي الناس، أعطي لهم الحق، بين عقيدة أهل السنة والجماعة وكررها عليهم حتى تثبت في صدورهم وتترسخ في قلوبهم، فبها ما خالف هذا الحق فهو باطل. الحق واحد، ما خالفه فهو باطل. وإذا ذكر الفرق الضالة فذلك بحسب المقام، بحسب الحاجة إلى ذلك، ليس هو الأصل. الأصل هو ذكر الحق. إذن جعل الله تعالى الظلمات، جمعها، جمع الظلمات لأن طرق الباطل كثيرة، وأفرد النور لأن الحق واحد لا يتعدد. وقال بعض أهل العلم إنما جمع الظلمات وأفرد النور، اسمعوا منيح، لأن من أساليب العرب، شوف أساليب العرب، هنا الإنسان يبكي على نفسه يقول ما نعرفش أساليب العرب، ومن أين أكتسب أساليب العرب؟ هذا سؤال يطرحه كثير من الطلبة، يقول كيف أعرف أساليب العرب؟ نقرأ النحو، لا الصرف أحي، لا نحو، لا نحو الصرف هذاك لازم تقرأه، بصح ماشي هو اللي يعرفك بأساليب العرب. كم من إنسان يتقن النحو يتقن الصرف ولكن لا يفهم أساليب العرب. تفهم أساليب العرب بدراسة الأدب العربي، الأدب العربي تقرأه، تقرأ أشعارهم، خطبهم، رسائلهم، تعيش معهم، تعرف كيف يفكر العربي قديما. والله خاطب العرب بأسلوبهم، خاطب العرب بأسلوبهم. العرب كانت تأتي بأساليب رائعة رائقة، الإنسان لو لم يحسن فهمها لن يفسر القرآن التفسير الصحيح. الشاهد من أساليب العرب أنهم يجمعون الشيء الحقير ويفردون الشيء الشريف، يجمعون الشيء الحقير ويفردون الشيء الشريف لقوته، كما قال الله تعالى عن اليمين وعنه أولم يروا أن الله خلق لهم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، اسمعوا منه، يتفيأ ظلاله عن اليمين مفروض والشمال، لا وعن الشمائل، جمع الشمال لماذا؟ لأنه أحقر من اليمين، أيهما أشرف؟ اليمين، فأفرد اليمين عن اليمين والشمائل. وقال الله تعالى، وقال الله وهو يذكر نعمه على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، زد كملوا، وبناتي عمك وبناتي عماتك. علاش قال ما قالش عماتك ولا وبناتي أعمامك، وبناتي عمك وبناتي عماتك وبناتي خالك وبناتي خالاتك؟ لأن ما كانش، الحمد لله هذا الدرس خاص بالذكور الرجال، لأن الذكر أشرف من الأنثى. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة، هذا كلام الحق وهذا كلام الحمد لله. وليس الذكر كالأنثى، قالتها امرأة، شوف الصالحات، الصالحات قديما كان شعارهن وليس الذكر كالأنثى، اليوم قل لا الذكر كالأنثى، سبحان الله. الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة، ها بعض النساء سامحهن الله، شو يقولوا؟ لا هم على درجة سواء، لا أقدر أنا نبدل القرآن، الرجل أشرف وله القوامة وله الحكم وله، خصه الله تعالى بخصائص ليست للأنثى، لا يمكن أن نسوي الذكر بالأنثى. قد يقول قائل عدم المساواة أليس ظلما؟ اجلس قل له فرق بين المساواة والعدل، هذه مفاهيم مهمة يا إخوانا. الله أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة. الناس بزاف تظن بلي العدل والمساواة شيء واحد، لا لا لا، العدل الله أمر به، المساواة لم يأمر بها، لأن المساواة قد تكون جورا، قد تكون ظلما. نعطيك مثال سهل وننطلق. عندك ولدك في عمره عامين، وعندك في عمر عندك ولدك في عمره 10 سنين، ياكلوا كيف كيف، هضر، يلبسوا كيف كيف، شحال مليحه يلبسوا كيف كيف، يلبسوا كيف كيف، ابدا. واحد يقول كيف ماكش تسوي في النفقه على يا وليدي، واش نسوي هنا؟ هذا له مصروفه الخاص، نفقته الخاصه التي تكفيه، وهذا له نفقته الخاصه التي تكفيها. هنا عادلت، عادلت ولم اسوي، لو سويت ما كنت عادلا. عرفنا ذلك؟ العدل هو ان تعطي كل ذي حق حقه. المساواه جائره خطره تكون، المساواه اذا استويا، نعم، في الجنس في الحاجه، هنا لابد ان تسويا. لماذا؟ لانهما ذو العدل. لكن العدل هو المطلوب، والمساواه ليست مطلوبه، ليست مامور بها. شوفوا مثلا في الميراث، الفتاه المسلمه في الدين تاعنا، في الشريعه تاعنا، اما ان تكون بنتا او تكون اختا او تكون زوجة أو تكون أما، صح؟ هذه يا المرأة. إن كانت بنتا من ينفق عليها؟ والدها. إن كانت أختا من ينفق عليها؟ أخوها، أخوها هو الذي ينفق وجوبا، مش مزية. بزاف الناس، بعض الإخوة الله يسامحهم، أخته مثلا تطلق، تطلق ترجع وين؟ للبيت، هذه تنفق عليها أنت، يظن بالله داير مزية. لا لا خلاص، اختك ولات، اختك ولات، ولات للدار، تنفق عليها كما كنت تنفق عليها من قبل بالسيف، واجب عليها، وتؤجر اجر عظيم كما بيناه في مجلس سابق. هذا خلاص، الاخت ينفق عليها اخوها. ان كانت اما من ينفق عليها؟ ولدها. الام ما عندهاش، مات الاب، ينفق عليها ولدها. وان كانت زوجه ينفق عليها زوجها، طول حياتها ينفق عليها، لا تنفق على نفسها، صح. الآن توفي الوالد، هل نعطي الذكر مثل الأنثى؟ هل يمكن نسوي بينهما؟ هذا وينفق، هذه لا تنفق. الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، هذا هو العدل. الناس ظنوه أنه ليس بعدل، لا، هذا ليس مساواة، لأن المساواة هنا ظلم، الله يأمر بالعدل. ماشي؟ مفهوم هذا، صلحنا مفهوم العدل والمساواة. لو كان واحد يوجب على المرأة الجهاد، قل اسمع الراجل أو يجاهد ما لا تيتاني يلزم جهادي، واش رأيكم؟ طلب هذا المساواة، والعدل يقتضي المرأة لا تجاهد، صح؟ واحد يوجب على المرأة، واش غير الرجال اللي يروحوا للجامع والجمعة، ما من المرأة لازم تروح للجامع والجمعة، واش تقولوا؟ هذه بصح ما تسمحهاش في الذين يسوون، يطلبون المساواة غير في الدراهم، راكم تطالبوا بالمساواة، علاش ما تطالبوش بالمساواة في المسجد؟ ها؟ علاش ما تطالبوش في هذا؟ قال كيما الرجال والنساء المؤمنات كنا هكذا. جاءت أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أسمع الله يذكر النساء في الجهاد. شفت؟ هذه صح. قالها إن عائشة رضي الله عنها، قال جهاد النساء شنو؟ الحج والعمرة، جهاد النساء الحج والعمرة، ليس عليهن جهاد، هذا هو العدل. أما المساواة هنا تضر. فالشاهد أن الله قال وبنات عمك وبنات عماتك، فأفرد الشريف وجمع الشيء دونه، وجمع ما دون الشريف، هذا أسلوب عربي معروف. فكذلك هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات جمعها والنور، لأنه شريف. قال ثم الذين كفروا، ثم شو ديك الكلمة شحال طيبة، ثم ما قاش والذين كفروا، ثم. تعرف لماذا ثم دي وش تفيد في اللغة؟ التراخي. أعطيك مثال باش نفهمه منيح، خلونا نفهمه، يلا الله منيح يفهم كلام العرب واللغة، العرب والقرآن والسنة. الله تعالى كيقول لك شوف، فحملته فانتبذت به مكان شرقية فأجاءها المخاض. لما يعرفش اللغة؟ الفاء ما كاش ترتيب. قال لك مالا مريم حملت به في الوقت اللي حملت به وضعته، لا، الفاء تفيد الترتيب بحسبه. مثلا متى، شوف، جاء زيد فعمر، شكون اللي جا الاول؟ زيد بالضرورة، بعدها جاء عمر، ما كانش بينهما مهلة، ما كانش مهلة. الفاء لا تفيد التراخي، الفاء تفيد التعقيب مباشرة، صح؟ وتعقيب كل شيء بحسبه. وش معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان إذا تزوج متى يولد له ولد؟ بعد 9 أشهر. إذا واحد تزوج ولد له مولود في 9 أشهر، قل تزوج فولد له ولد. ف لو كان تقول لي تزوج محمد ثم ولد له ولد، نفهم باللي ما لم يولد الولد في الأجل المعروف، تأخر عام عامين ثلاثة. شوف كلام العرب، ثم كي تجيب ثم تفيد التراخي، كاين مهلة غير عادية. الله ما لم يقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فالذين كفروا بربهم يعدلون، لا، ثم إشارة إلى أن الإنسان خلق على الفطرة، يخلق موحدا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يرجعوا يهودي، أو ينصرانه يرجعوا نصراني، أو يمجسانه يرجعوا مجوسي، وما قالش أو يسلمانه، لأنه يولد على الإسلام، الإنسان يولد على الإسلام على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. إذن هنا عاش المولود على الفطرة حتى 15 سنة يبدأ مكلف، فإذا به يشرك. وش نقوله؟ ثم الذين خلق الله الإنسان ثم يعدل ثم يشرك. لاحظ على شجاب ثم، لأن الشرك طارئ، الشرك طارئ وليس مخلوق مع العبد. إنسان لا يخلق بالشرك، وإنما يخلق بالتوحيد، يخلق بالتوحيد. ثم الذين كفروا، الذين كفروا بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يعدلون أي يميلون وينحرفون، تقول عدلت عن هذا الطريق إذا ملت عنه، اعدل عن هذا، ايش معناه؟ ابتعد عنه، مل عن هذا الطريق. هذا القول الأول. وقيل يعدلون أي يسوون، جعلت هذا عدل هذا، جعلت هذا عدل هذا. ايش معناته عدل؟ تمرة، مقدار تمرة، شيء يساوي التمرة. عدل الشيء أي ما يساويه. ومنه تسمية الشام يسمونه السليف، احنا نسموه السليف. كي زوج يتزوجوا خواتات، وش يقول لك هذاك؟ هذا سليفي. على اسمه سليفي، بالك سبقوا ولا سليفي، على اسمه سليفي، الله أعلم. الشوام يقولوا عديلي، تساويت أنا وهو في رتبة، هو أخذ الفتاة فلانية، أنا أخذت أختها، إذن فتساوينا. شفت كلمة عديل مش معناها يساويه، صح؟ واحد زائد واحد يعادل 2، صح؟ لا، واحد زائد واحد يعادل 2، أو مش معناته يساوي 2، احنا نقول بزاف يساوي، هي يعادل، ماشي. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون بربهم. وهذا أحسن التفسير الثاني، أحسن معنى يعدلون أي يسوون، يتخذون آلهة ويسوونها بالله، يسوونها به سبحانه. والدليل على ترجيح هذا القول قوله تعالى، وهو يذكر لنا قول أهل النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، كنا نسويكم برب العالمين. وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ناس تحب، إنسان يحب غير الله، لا يحب غير الله كما يحب الله، لكن الذي يحب غير الله كما يحب الله فهذا أشرك في المحبة، أشرك في المحبة والعياذ بالله. لا يحل لنا أن نسوي مع الله أحدا، أي نشرك معه أحدا. تدعو الله خلاص، وتدعو غيره، هذا سوى برب العالمين. يذبح لله في الحج، يذبح لله يوم الأضحى زد، ويذبح لغيره سبحانه للولي، يذبح لغير الله متى؟ إذا نزلت به حاجة. هذا سوى الله به في الذبح، يستغيث بالله يا رب، يجي طح يا رب، ويستغيث بغيره يجي طح يا بابا. يا بابا أين أبوك؟ مكاشو هنا شرك، هذا يسموه شرك الاستغاثة. يا بابا يا سيدي فلان، لا لا لا، استغيث بالله وحده يا رب. أما الذي يستغيث بغير الله فهذا لا يحل إذا لم يكن قادرا حاضرا. تفصيل استغاثة، الاستغاثة مثلا تتصب واحد دوك يجي يتبلاك، جاي يضربك بحاجة، واش تقول؟ يا فلان. يجوز، يجوز. علاش؟ لأنه موجود هاوليك وقادر وحي. أنجدني، هذه استغاثة جائزة. الاستغاثة غير المحرمة إذا لم يكن حيا. تستغيث بميت، تستغيث بميت، أو تستغيث بحي غير موجود. وراء باباك الآن تقول يا إما يا بابا، هذا خطأ وهذا شرك بالله. أو تستغيث بحي موجود بصح غير قادر، ولد صغير واحد يجي يضربك تستغيث بولد صغير يا فلان. هذا لا شوف جناب التوحيد، التوحيد كيف صانه الله تعالى، كيف أراد صيانته حتى لا يمس، لا تقترب من الشرك أبدا. إياك أن تستغيث بغير الله، أدعو الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو مع غيره، وإلا وقعت في التسوية به في العبادة. الناس وقعوا في التسوية والشرك بالله في أمور ثلاثة. الأمر الأول في الربوبية، هي في الحقيقة الربوبية، توحيد الربوبية. احنا واجب علينا نوحد الله في ربوبيته، في الخلق، الرزق، التدبير، الملك. من الذي خلقنا؟ هو الله. من الذي يرزقنا؟ هو الله. من الذي يحيينا ومن الذي يميتنا؟ هو الله. من الذي يدبر أمورنا؟ هو الله. من الذي يملك كل شيء؟ هو الله. هذا توحيد الربوبية. هل تعرفون أحدا ينكر هذه الأشياء؟ أبدا، لا يوجد مخلوق ينكر هذه الأشياء إلا تصنعا، يدعي. مثل الملاحدة، هذا اللي يسموه رواحتهم الشيوعيين مثلا، وما يجي يقول لك لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، سبحان الله. لماذا قالوا هذا؟ هل يعتقدون هذا؟ والله لا يعتقدون، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم يعلمون أن هناك إلها خلقهم، لكنهم لا يثبتون ذلك. لماذا؟ لأنهم عقلاء، عقلاء الكفرة. لأنهم لو أثبتوا خالقا لزمهم أن يعبدوه، إذن هم فروا من العبادة. كيف؟ أنكروا الخالق، لأنهم يعلمون إذا أثبتت خالقا لهذا الكون لا بد أن تعبده، لا يخلقك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كان الشافعي إذا قرأ هذه الآية يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى، هكذا يعني تعيش وحدك؟ لا بد من أمر ونهي، افعل لا تفعل حتى تموت. هذا هربوا من العبادة بإنكار الخلق، هذا السبب الذي جعلهم. وإلا لا يمكن، لا يمكن لأحد أن ينكر الخالق إذا بقى مع نفسه، لا يمكن. لأن الله تعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ربي علمنا اسمع قواعد عقلية في القرآن، قواعد عقلية. قالك الشيء خير إما أن يخلق نفسه، يخلق نفسه، أو خلق من غير شيء، هكذا جاء هكذا. ورنا حاجة وجدت من غير شيء، ما كاش، مستحيل. مثلا جيت تقول السماء لم يخلقها شيء، منين خلقت؟ هكذا جات، منين منين؟ قالك من مادة، هكذا يقولوا، مادة انفجرت. بصح هذيك المادة منين جات؟ جات من مادة، والمادة الأولى منين جات؟ تبقى تتبع وتتبع وين؟ لا بد من صانع أول اللي هو الله سبحانه وتعالى. إذ مستحيل، يعني الدور والتسلسل يسموه، يستحيل أن يخلق الشيء، أن يخلق الشيء من لا شيء، لا بد له من مادة يخلق منها، أو يخلق نفسه، كاين حاجة تخلق نفسها؟ أبدا. فهم مرة يحكى هذا ويروى ويعزى إلى أبي حنيفة. كانت عنده مناظرة مع بعض أبو حنيفة مناظرة مع بعض الملاحدة الدهريين. الدهريون هذو كانوا يقولوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. أبو حنيفة جلس معهم قال غدا، كانوا في البصرة في الكوفة، قال غدا نلتقي الساعة الفلانية. ماشي، ما جاش، تأخر، ثم أتى معذرة عن التأخر، وسبب تأخري أنني لم أجد مركبا أقطع به دجلة الذي يفصل بين البصرة والكوف. قال ما صبش كيش نجيكم، لكن سبحان الله، قال من يقعد أقدرت يأست فإذا بالأشجار تقع وتقطع وتسمر وتربط، فأصبحت مركبا فركبته وجئت. قال له يا إمام، أنا نعرفوك بلي أنت الله يبارك هكذاك تهضر كلام غير معقول. قال معلاش؟ قال مستحيل هذه الأشياء تحدث هكذا. قال سبحان الله. قال أوى استبعدتم أن تصنع مركب هكذا وحدها، ولم تستبعدوا السماء هذه على ساعتها بأجرامها بشمسها بقمرها بكواكبها والأرض بجبالها وبحارها ومياهها وأشجارها، هذه جت وحدها هكذا، يعني هذه صنعت هكذا وحدها. الأثر يدل على المسير، تكي تصيب الأثر تاع الرجلين واش تعرف بلي واحد جاز من أك ماشي في الصحراء أك ماشي وصبت ساعة إلكتروني ليتسون واش تفهم كاين واحد جاز منا. غادي يقول لك جات وحدها، يمكن؟ لا يمكن. إذا كانت الساعة ما جاتش وحدها هنا، فكيف بالسماء والأرض والبحار والجبال وغيرها من مخلوقات؟ إذن الشيء لا يخلق نفسه، أمور عقلية واضحة. فلم يبقى إلا أن نقول خلقنا الله، خلقنا الله عز وجل. الذي يشرك في هذا الباب يقول لك باللي هناك مثل المجوس. المجوس وش يقولوا؟ النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر. هذا أشركوا بالله في الربوبية، أشركوا بالله في الربوبية. ليه يقول لك باللي الكون قد يدبر من أقوام؟ كاين الناس راه يدبر الكون، تحيي وتميت. ليعتقد باللي هناك غير ما عدا الله يخلق ويميت، هذا كفر وخرج من ملة الإسلام. يدبر الكون، قلك هناك ناس يدبروا الكون مع الله سبحان الله، أشركوا بالله في تدبيره. لا يدبر الكون إلا الله عز وجل، ولا يخلق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. والذي يعتقد أن هناك من يخلق غير الله فهو مشرك في الربوبية وخرج من الملة. هذا هناك شرك آخر وقع في الألوهية، هذا الذي أرسل الله تعالى من أجله الرسل، وهذا الذي أنزل من أجله الكتب، وهذا الذي قام من أجله سوق الجنة وسوق النار. الأنبياء الله يجزيكم الخير احفظوا هذه، لم يأتي الأنبياء ليقولوا للناس إن الله هو الخالق، ما جاءوا لهذا. لم يأتي الأنبياء ليقولوا للناس إن الله هو الرازق، لا، فإن الناس كانوا يعتقدون أن الله هو خالقهم رازقهم مدبر أمورهم محييهم وميتهم. وقرأوا القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كانوا يعرفون الله. أبو جهل كان يعرف الله باللي هو اللي خلقه باللي هو اللي يرزقه. أبو لهب كيف كيف. إذن فلماذا كفر أبو جهل؟ كانوا يستبعدون أن يعبدوا إلها واحدا. قال كيف أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعني النصارى قالوا ثلاثة شوية صح برقوها، وما بك الكفار كان عندهم 365 صنم يعبد. قال لك النصارى جاءوا قالوا ثلاثة، مش ثلاثة صح، معليش قول ثلاثة، النصارى قالوا ثلاثة، أنت جيت تقول لنا واحد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. حتى النصارى ما قالوا هذا. فكانوا يشركون بالله، يدعون الله ويدعون معه غيره، يطوفون ببيت الله ويطوفون بغير بيت الله، يذبحون لله ويذبحون لغيره. هذا هو الشرك اللي ربي سبحانه وتعالى حرمه، وهذا هو الشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليموت مشرك لا يغفر الله له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك فالمسلم عليه أن، طبعا قد يقول قال نحن موحدون، لا نعم موحدون، لكن لا بد من تجديد لا إله إلا الله في القلوب، لا بد أن نجددها في القلوب. دائما نذكر أنفسنا بأعظم رسالة، ولا يخفى عليكم أن الأنبياء عندما كانوا سيودعون هذه الحياة أعظم شيء يذكرون به أبناءهم شو هو؟ التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ووصى بها أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وهو يودع هذه الحياة؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يغمى عليه ثم يستفيق، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. شفنا قصة نوح عليه السلام عندما حضرته الوفاة، يا بني إني قاص عليك الوصية فأنهاك عن الشرك والكبر. نهى شكون؟ وليده، مع أن وليده شاف الطوفان يغرق الأرض كلها من أجل الشرك. أنا نظن بلي واحد يشوف الطوفان يغرق الأرض كلها من أجل الشرك مستحيل يزيد يشرك، لا لا غلط. مع ذلك نوح ما يفكرش كما احنا، نوح يعلم أن هناك شيطانا يجدد الدعوة إلى الشرك فنبهه. إبراهيم عليه السلام كلما سمعنا اسم إبراهيم نتذكر التوحيد، مع ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قالك سفيان الثوري من ذا الذي يأمن على نفسه الشرك بعد أن لم يأمنه إبراهيم؟ خلاص احنا ولينا نأمن على نفسنا، لا، إنسان لابد أن يذكر نفسه بتوحيد الله عز وجل ويتعلم هذا التوحيد ويتعلم الشرك حتى يجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا ما أردت بيانه في تفسير هذه الآية المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، ونسأله عز وجل علما نافعا وعملا متقبلا. وقبل أن أغادر مقامي هذا أود أن أعتذر إلى الإخوة الكرام عن درس الغد بدار الشباب وأيضا بالمسجد، فإنني على سفر الصباح إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك لأسباب طارئة كما ما فين تسمعوا هذه في إذاعات خارج عن نطاقنا، فأستسمحكم عذرا. وأشهد الله عز وجل أننا قد استمتعنا بحضوركم وبحسن إصغائكم وبالمودة التي رزقنا الله تعالى وألف بها بيننا وبين قلوبنا، ولكن ما كل ما يشتهيه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وهذا إن شاء الله تعالى يكون إن شاء الله فاتحة خير. ولا أنسى أن أشكر جميع الإخوة الذين بذلوا جهدهم في إجراء مثل هذه اللقاءات الطيبة، ولا أنسى أيضا أن أشكر إمام هذا المسجد الطيب المبارك حفظك الله تبارك وتعالى وجزاك الله خير أيها الشيخ، فإنه قد يسر لنا الالتقاء على طاعة الله عز وجل ومدارسة كتاب الله. وإن شاء الله تعالى كما يقول أول الغيث قطر ثم ينهمر، يتجدد إن شاء الله لقاؤنا في مناسبات لاحقة. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.